بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من له حق أن يسن القوانين في مناطق الفراغ لو آمنا بوجود فراغ على نحو الحقيقة لا على نحو التخيل أو التصور؟ بوجود فراغ هذه المنطقة الفارغة، من له الحق في أن يسن قوانين تنسجم مع الأطر الدستورية الكلية؟ على الخلاف في أن الفراغ هل هو فراغ إلزامي أو فراغ تشريعي؟ السيد الشهيد رحمة الله عليه حينما التجأ لملء مناطق الفراغ من خلال الاستعانة بالأحكام الولائية كان دائما يركز الفراغ ليس فراغا تشريعيا وإنما هو فراغ إلزامي. ما معنى إلزامي؟ يعني عندنا مناطق لا يوجد فيها لا وجوب ولا تحريم، وإنما توجد إباحة بالمعنى الأعم، يعني يوجد فيها استحباب كراهة والإباحة بالمعنى الأخص. في هذه المنطقة التي لا يوجد فيها فراغ، التي يوجد فيها فراغ إلزامي، يحق لولي الأمر بما منح من الصلاحية أن يملأ الفراغ الإلزامي بتشريعات قانونية تصدر منه. فيما سبق طبعا هذا بناء على التفسير هذا الفراغ الإلزامي، فيما سبق قلنا كلمة الفراغ الإلزامي، وكان يعني الشيخ مكارم الشيرازي والذي انتقد السيد الشهيد على حق في ذلك، قالوا له بأنه دعوة أن يسن شخص بغض النظر منه ماهيته هذا الشخص، هل هو المجتهد أو الدولة مثلا أيا كان، حينما أعطي الحق في أن يسد بعض الفراغات. ما معنى أن يوجد فراغ؟ ما معنى ذلك؟ يعني لا يوجد تشريع ديني في هذه المنطقة، وإلا لو كان يوجد تشريع لا يتدخل أي شخص بملء هذه المنطقة. يعني حينما يأتي الفقيه ويريد أن يملأ بعض المناطق، لو كان هناك ثم التشريع في هذه المنطقة وبلا مرجعية قانونية لغير المشرع الحقيقي، فكيف تسنى له أن يملأ؟ هذا اعتراف مسبق بوجود منطقة لا تشريع فيها. فبالتالي إذن في مقابل طبعا الفراغ الإلزامي، من قال بالفراغ ماذا؟ التشريع، يعني هناك مناطق لا يوجد فيها تشريع، ما يعبر عنه بالفراغ التشريعي، وعندنا بعض الإمامية من صرح بهذا الأمر. الشيخ شمس الدين مثلا صرح بوجود فراغ تشريعي لا فراغ إلزامي كما يعتقد. لذلك يبدو أن أصحاب الحكم الولائي هو الذي يملأ مناطق الفراغ لم يكن يعني منهم يتجرأ ويقول بالفراغ الديني بالفراغ التشريعي، لذلك قالوا هناك فراغ لكن فراغ إلزامي. حتى يعني كانوا حذرين أن ينسبوا النقص للشريعة. قالوا كل الأمور مكتملة، غاية ما في الأمر هناك فراغات إلزامية من حق ولي الأمر أن يتدخل لملئها. الجماعة أشكلوا عليهم، قالوا إنه معنى التدخل لا يتصور له معنى إلا إذا كان هناك فراغ ديني، فراغ في التشريع، ولكيف يتدخل؟ على أي حال إحنا ما يهمنا هاي المعركة الموجودة. إذن يوجد فراغ بصرف النظر عن ماهية وحدود هذا الفراغ، هل هو فراغ إلزامي أو هو فراغ ماذا؟ تشريعي. من له الحق بملء هذه المناطق؟ أو قل قبل من له الحق، ما مشروعية أن يأتي شخص بصرف النظر عن هوية هذا الشخص يقوم بملء مناطق الفراغ؟ نسأل سؤال المشروعية، هل هناك مشروعية؟ يعني هل هناك دليل يستفاد منه بأن مناطق الفراغ قد سمح لبعض الأشخاص أن يقوموا بملئها أو لا؟ ما الدليل على المشروعية؟ بعد ذلك إذا ثبت عندنا مشروعية ملء هذه المناطق، نسأل من له الحق؟ هل له الحق الفقيه المجتهد هذا الجامع للشرائط، أو لا بد مثلا أن نقول لا ولي الفقيه الذي يقول بالولاية العامة، أو لا الدولة بمؤسساتها مثلا، يعني بعض خبراء السياسة خبراء الاقتصاد هم لهم الحق في ملء مناطق الفراغ؟ سؤال من له الحق بعد الفراغ عن مشروعية. ثم إذا قلنا من له الحق، لنفترضه مثلا مؤسسات الدولة، أهل الخبرة موجودين في الدولة، نسأل هل هذه القوانين تحمل صفة الإلزام أو لا؟ إذا لابد أن نفصل الأشياء عن بعضها. أولا مشروعية سن قوانين في مناطق الفراغ، ثانيا من هو صاحب المشروعية، وثالثا هل هذه القوانين ملزمة أو لا؟ زين. بالنسبة إلى النقطة الأولى سؤال المشروعية، قبل أن نقدم ونعرض مجموعة من الأدلة في وجود مشروعية لملء مناطق الفراغ، يسبق سؤال المشروعية سؤال آخر. سؤال الآخر قد يقول قائل أساساً لماذا تسألون هل هناك مشروعية لملء مناطق الفراغ بعد الاعتراف بوجود فراغ، يعني بعد الاعتراف بعدم وجود مرجعية قانونية إلهية في هذه المنطقة؟ من البديهي إذا لا يوجد تشريع في هذه المنطقة، من البديهي في هذه المنطقة الفارغة لابد أن تملأ، فلا معنى أن تسألوا ما مشروعية ملء المنطقة، هي منطقة فارغة. طبعا هناك جدل بين الفقهاء في يعني قبل سؤال المشروعية، الآن احنا تحدث السؤال السابق في تعقل أن تملأ هذه المنطقة بعد عدم وجود مرجعية قانونية إلهية، يعني قد واحد يقول بالبداقة قطعة ما تبقى الأمور فارغة. بعضهم مثلا نقلنا أتذكر الشيخ مفيد الفقيه توفى يعني مو فترة، يرفض شيء اسمه ولي الأمر يملأ مناطق الفراغ، احتج بهذا، احنا علقنا عليه، ذكرت ناولناها وين؟ في مسألة الاستنساخ البشري. في الاستنساخ البشري بعضهم حرمه على أساس الحكم الولائي، وتعرضنا بأنه فعلا أكو شيء اسمه حكم ولائي، يملئ بعض المناطق. تدرون قضية السعادة المشرقة ما موجودة سابقة. الشيخ الفقيه منع من أن هذه المنطقة الفارغة لابد أن تملأ بحجة أن هذه المنطقة هي منطقة ترخيص، هي فارغة بعد ما بها إلزام، فلماذا تملؤون على الناس؟ الله عز وجل كما يعبد بإلزاماته ماذا أيضا يعبد؟ بترخيصاته. فلماذا تجعلون المنطقة كلها إلزامات؟ علقنا عليه فيما سبق. فالسؤال هكذا بأنه مع وجود فراغ قانوني إلهي، ما معنى أن نسأل من يملأ هذه؟ ما مشروعية الإملاء؟ ما له معنى، لابد أن تملأ. هسه على الرأي اللي يقول نعم تملأ، هذا الذي يقول تملأ يواجه هذه العقبة، غير عقبة الشيخ الفقيه، عقبة سهلة. آيات قرآنية حصرت الحكم بالله، إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، إذن هذه المنطقة لا يحكم بها إلا الله، كأن الله تعمد أن يجعل هذه المنطقة فارغة. واضح هذه العقبة، قلنا خلنا نتجاوزها على السريع، لأن مقصود أن الحكم إلا لله، هذا لا ينافي مرجعية أخرى في عرض مرجعية الله عز وجل. ما دامت المرجعية الإلهية ليس لها وجود قانوني في هذه المنطقة، أو لا أقل هذه المرجعية التي نأتي بها في مناطق الفراغ مستمدة قانونيتها من أين؟ من الله، أو إن الله يرضى بذلك. على أي حال جوابي هكذا، لا مانع من سن قوانين في مناطق الفراغ، لا مانع، لكن مجرد عدم المنع ما يثبت لك الدليل. راح نرجع السؤال الأول، ما الدليل على مشروعية ملء هذه المناطق؟ الآن احنا نفينا المانع، وهذا سؤال مهم جدا، لا مانع أن تملأ هذه المناطق، خلافا لمن ذهب ماذا إلى المنع. إذا كان لا مانع نجي نسأل، ما الدليل على أنه البعض منح الحق في ملء هذه المناطق؟ نعرض أخوان أدلة أربعة. الدليل الأول، مو بالضرورة نلتزم بالترتيب الفني، يعني الأوضح في الأوضح. الدليل الأول التمسك بأصالة البراءة. كيف ذلك؟ يعني ما معنى أصالة البراءة؟ تعطي مشروعية لشخص لجهة أن تملأ المنطقة. نحن نشك الآن بعد وجود فراغ قانوني، هل هناك محذور في ملء المنطقة أو لا تشرع ملء المنطقة؟ مشرع ملء المنطقة، واضح الأصالة البراءة عن المنع، شك في المشروعية، أصالة البراءة ماذا؟ عن عدم المشروعية، فيثبت لك مشروعية أن تملأ. يعني بعبارة أخرى، الذي يمنعنا من البراءة متى نمتنع من البراءة؟ في حالتين، حالة بأنه لا فراغ أبدا، كل المساحات تم تغطيتها من الشارع، واضح هذا لا مجال للبراءة، أو أن الشارع صرح بأن مناطق الفراغ لا تملأ من قبل أي شخص، هنا دخول البراءة على الخط واضح تنافي التصريح مع وجود الدليل الاجتهادي، لا تصلنا بالأصول العملية. أما لو كان الشارع ساكت غاية ما في الأمر، نشك هل هناك مشروعية في ملء هذه المناطق أو لا مشروعية، نشك في التحريم بعد، أصالة البراءة عن الحرمة إن قلته. لاحظ الإشكال، لابد نستذكر الخطوات الأربعة حتى يتضع عندنا الإشكال. قلنا عندنا أربع خطوات، أولا الخطوة الأولى الاجتهاد في القضايا الكلية، القضايا الدستورية، نجيب لنا قوانين دستورية عديدة، أصالة العدالة، الكرامة، المجتمع الإسلامي، العناوين الثانوية، الحكم الولائي، هاي قوانين دستورية. خب بعد ذلك قلنا أنه نذهب إلى واقع المشكلة. الخطوة الثالثة نعرض قوانين. الخطوة الرابعة نعرض هذه القوانين على الكليات الدستورية. يجي الإشكال، فإن قلت مع وجود هذه الكليات الدستورية، القوانين الكلية من قبيل الأحكام الثانوية، من قبيل أصالة العدالة الاجتماعية أو أصالة حفظ المجتمع، هذه القوانين الدستورية الكلية، فكيف تصل النوبة إلى أصالة البراءة مع وجود هذه القوانين الكلية؟ الجواب إذا تذكرون أخذناه سابقا، قلنا هذه كما تعبير السيد الشهيد ليست أحكام شرعية، وإنما هذه محددات أو مؤشرات لكي تنبثق قوانين في مناطق الفراغ تنسجم مع هذه الأطر العامة والكليات الكلية، ليست أحكام شرعية من قبيل الوجوب والتحريم. يعني الآن مثلا حينما تقول أصالة العدالة ما عندها حكم شرعي اسمه أصالة العدالة، أو تقول ضرورة حماية المجتمع ليس حكم شرعي، وإنما هذه محددات مؤشرات لابد القانون الذي ينتج في مناطق الفراغ لا يتصادم مع تلك المحددات العامة، فهي ليست أحكام شرعية. حتى تقول ما دام يوجد حكم شرعي فكيف تصل النوبة ماذا إلى أصالة البراءة، وإنما هي أطر قانونية يتحرك على ضوئها الفقيه حينما يريد أن يسن قوانين في مناطق الفراغ. يعني لا يخرج عن هذه الأطر العامة فقط، لا تحمل في طياتها أي أحكام شرعية. إذن الدليل الأول اكتمل عندنا، هناك دليل على مشروعية سن القوانين في مناطق الفراغ. الدليل الثاني، الدليل الثاني نعبر عنه تعبير أصولي، دلالة الاقتضاء. يعني ما معنى دلالة الاقتضاء؟ يعني لو لم نقل بمشروعية سن القوانين في مناطق الفراغ للزم لغوية الأحكام الثانوية. شو علاقة هنا متشابكة؟ تذكرون بأنه سن القوانين ذكرنا ثلاث أمثلة، قضية الجمارك، ضرائب تتنافس مع فكرة الناس مسلطون على أموالهم، هذا قانون تم سنه، هذا قانون بشري ينظم الحياة الاقتصادية للمسلمين حتى لا يعتمدون على الخارج، نرفع الضرائب بالتالي نشجع على المنتوج المحلي. هاي التشجيع على المنتوج المحلي مو من الدين هذه كما تعلمون، وإنما قانون بشري. كذلك السير في الطرقات في أوقات محددة، صحيح هنا في حق المشتركات هذا قانون بشري، أو ما تقدر تبني أربع طوابق قانون البيئة. قلنا إذن هذه القوانين التي تسن، قانون البيئة، قانون الطرق، قانون الجمارك، تتصادم مع الأحكام الأولية اللي الناس مسلطون على أموالهم على أنفسهم، حق المشتركات.
بس شيخ ماكو إشارات من الشارع قليل، إشارات ولو بسيطة من بعيد،
يعني ما نقدر نستفاد من عتمات. لا، إحنا نريد قانون، قانون كل إشارة. أنا أريد قانون ببنود ومواد و...
أكون رواية قصدي.
ملاد. إحنا الآن مثلاً نعاني من شنو المشكلة؟ الآن تبي الفقه الإسلامي مثل حقوق الحيوان، قلك ما عندكم تو حقوق حيوان. تشد قلة، تقول لا عندنا اللي يريد يذبح للحيوان في وقت كذا يعرض على الماء وغيرها. إيه روايات هذه، بس قل لي أكو قانون؟
لا.
إحنا المشكلة هذه عندنا، هذه المتفرقات بس ما سويناها شكل قانون. على أي حال
يقولون البعض يجيب عن هذه بأنه الناس مسلطون على أموالهم، ايه؟ مقيدة بهذه الأمور.
هو هذا بلي، هذا شنو كان الجواب؟ قلنا نقوم بخطوتين، حتى نتخلص. أول الخطوة الأولى خطوة اجتهادية، نقوم بتنحية الأحكام الأولية، يعني نبطل مفهوم الحكم الأول الناس مسلطون على أموالهم وحقوق المشتركات، هاي نبطلها من جهة أولى. بعد ذلك نبدأ بتسن القوانين. فالذي يقوم بإبطال الأحكام الأولية هو الحكم الثانوي، بدعوى أن الأحكام الثانوية جزما مقدمة على الأحكام الأولية. سؤال هنا، الحكم الثانوي حينما قام بإبطال مفعوم المفاعيل الحكم الأولي، الحكم الثانوي ليس صياغة قانونية، يعني مو هو يقول لك إذن قانون البيئة، هو يقول لك لا ضرر، هناك ضرر من بناء أربع طوابق، هناك ضرر من السير مثلا الشاحنات في داخل المدن، هناك ضرر إذا قمنا بدخول البضائع الأجنبية إلى البلد، فقط ينفي الضرر، ما يقول لك إذن يقول لك أكو قانون اسمه قانون البيئة، هناك قانون اسمه قانون السير، وفقط ينفي الضرر. فالحكم الثانوي بعد أن عطل مفعول الحكم الأولي بنفسه لا يحدد هذا الحكم الثانوي أي قانون، فتعطيل الاستعانة بالحكم الثانوي آنذاك وهو لا يحمل في روحه أي قانون يكون له، ما الفائدة منه؟ فحتى نرفع اللغوية عن الحكم الثانوي شو يكون الموقف؟ نقول هذا الحكم الثانوي بعد أن عطل الحكم الأولي لابد أن يسن إلى جانبه قوانين حتى نخرج اللغوية، يسمونها دلالة الاقتضاء. إحنا الآن ما نتمسك بدلالة لفظية، ما عندنا الأحكام الثانوية يشرع لنا أحكام يدورها تعطل، لكن إذا عطلت وسكتت لا فائدة من تعطيلها، حتى يمشي الأمر نقوم بسن قوانين بشرية بعد الاستعانة بالحكم الثانوي الذي قام بتعطيل الحكم الأولي، لأن الأحكام الثانوية تقول بما أن هناك ضرر فلا ضرر لا حرج، تزاحم، نستعين بالقوانين. فعليه إذن الدليل الثاني، نقول لو لم تثبت مشروعية سن القوانين في مناطق الفراغ، لو لكانت الاستعانة بالحكم الثانوي في تعطيل الحكم الأولي شو يكون؟ لغوا. حتى نخرج الحكم الثانوي عن اللغوية لابد أن نسن قوانين، لأنك خطوة لاحقة بعد تعطيل مفعول الأحكام الأولي. هذا هو الدليل الثاني. الدليل الثالث،
بس والله إن قضية اللغوية نقول أحكام ثانوية
الحكم الثانوي
في
لا 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 الآن إحنا الآن خلنا نأخذ مثال صغير، دخول البضائع الأجنبية إلى السوق المحلية هذا انتهاك وتعدي على حقوق المنتج المحلي، مو ولا
هذا حكم ثانوي؟
لا لا لا، هسه هيك بالوضع الطبيعي، هسه بالوضع الطبيعي فدخل ضرر على من؟ على السوق المحلي. الحديث الثاني وش يقول؟ لا ضرر ولا ضرار. فإذا أنت شلون نحد من يمك؟ ادفع ضريبة جمرك، هذا الجمرك هذا القانون اللي أنتجناه دفع الضريبة ينافي الحكم الأول، الناس مسلطون على أموالهم، هذا القانون. يجي الحكم الثاني وش يسوي؟ يقول يجوز دفع الضريبة. لماذا؟ لأن دخول البضائع ضرر، فعطل الحكم الأولي الناس مسلطون على أموالهم، فقط عطل الحكم الأولي. لكن تعطيل الحكم الأولي ما أنتج لنا حكم وهو أنه تشجيع على البضائع الداخلية، شو نسوي؟ لأجل حماية المستهلك نشدد، نقول الذي يتجرأ ويأتي مثلا ببضائع من الخارج يسجن مثلا، هذا واحد، يعني تسحب منه إجازة الأعمال، إجازة التجارة تسحب منه، أو يدفع ضرائب باهظة، أو تحجز البضاعة ولا يتم الإفراج عنها إلا بمبالغ عالية.
بس هاي مو أحكام شرعية.
لا لا، قلنا إحنا قلنا أكو قوانين بشرية، قلنا أكو قوانين بشرية نريد ننتجها حتى نحمي مستهلكنا المحلي. كيف نحميها وهذه قاعدة تنافى مع الحكم الأولي؟ الناس مسلطون على أموالهم، شلون ترغمنا على أنه لازم أدفع ضريبة؟ هذا خلاف قانون السلطنة. أقول مو أنه عدم دفع الضريبة ضرر، فيجي الحكم الثانوي يعطل الحكم الأولي. من عطل الحكم الأولي ما عندنا شيء اسمه الناس مسلطون على أمواله، خلاص يجي هذا الحكم تمت الاستعانة بالحكم الثانوي لتعطيل الحكم الأولي، ثم قمنا بالشروع بعد ذلك بإنتاج قوانين بشرية لحماية مستهلكنا الداخلي. فأقول لو لم تشرع قوانين بعد قيام الحكم الثانوي بتعطيل الحكم الأولي لكان هذا التعطيل له، ما الفائدة من التعطيل؟ هذا الدليل الثاني إن شاء الله. الدليل الثالث إلى غد والحمد لله.